بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث الخامس: المدرسة الوضعية والفلسفة. الوضعيون أو تقريبا أيضا من الأفكار الماركسية أكثر ما تكون، أو المدرسة الماركسية بالذات، تقول بأن الفلسفة أو النظريات الفلسفية أو المعاني الفلسفية والأفكار الفلسفية تعتبر قضايا لا معنى لها، القضية بمعنى الجملة تقريبا، لما نقول قضية بمعنى الجملة، زيد قائم هاي يسموها قضية، الكل أكبر من الجزء نسميها قضية، وهكذا جميع الجمل نسميها قضية قضايا. فلما يقول قضايا لا معنى لها يعني جمل ليست ذات معنى. الفلسفة الإسلامية تقول أنه القضايا الفلسفية، القضايا المنطقية، تعتبرها قضايا ذات معنى، ليس كما يصورون أنها قضايا ليست ذات معنى. طبعا الفارق بينهما في تفسير المعنى ما هو، هذه ذات معنى أو ليست ذات معنى. شنو معنى الجملة ذات المعنى؟ بالنسبة للفلسفة الماركسية أو المادية، فسرت القضية ذات المعنى بأنها القضية التي يمكن إثبات صحتها أو عدم صحتها عن طريق التجربة. فإذا كانت القضية ممكن إثبات صحتها عن طريق التجربة فتعتبر هذه القضية صحيحة، وإذا لم يمكن إثبات صحتها عن طريق التجربة تعتبر كاذبة وليست بصحيحة. وإذا كانت من الأساس لا تخضع للتجربة، مرة تخضع للتجربة فهنا هي ذات معنى، قد يكون هذا المعنى صحيح وقد يكون هذا المعنى غير صحيح. ومرة أخرى أصلا القضية غير قابلة للدخول تحت التجربة، أصلا هي لا من الأساس لا تدخل تحت التجربة، ما يمكن أن يجرب صحتها وعدم صحتها، مثل النظريات أو الأفكار الفلسفية أن لكل علة معلول مثلا، يقول لك هاي لا تقع بحد نفسها، لا تقع تحت التجربة. فالقضايا التي أصلا لا تقع تحت التجربة يقول هذه قضايا لا معنى لها، مو أن لها معنى صحيح لو مو صحيح، يسموها قضايا غير ذات معنى، ما لها معنى، هذه لها معنى هذه غير ذات معنى. شنو هالمعنى هذا؟ يقول القضية أن الصباح مثلا، أو أن هذا الذي أمامك تفاح مثلا، واحد يقول تفاحة واحد يقول ليس بتفاحة. فلما تيجي إلى الخارج إذا كان في الواقع تفاحة فبتشوفه بشكل شكل التفاحة، وإذا في الواقع ليس بتفاحة فبتشوفه افرض بشكل آخر. فيقول أنت ستراه إما على شكل التفاحة إذا كان صحيح، إذا كانت الفكرة صحيحة، أو على شكل آخر إذا كانت الفكرة ليست بصحيحة. فإذا أنت على كل حال سترى شيئا، إما أنه أن يكون هذا الشيء موافق لما زعمت أو مخالف لما زعمت. التجربة تثبت أن كلامك صحيح أو كلامك ليس بصحيح. هنا أكو معنى وجايين نقول صحيح أو ليس بصحيح. أما إذا أتيت بنظرية فلسفية مثلا وقلت لكل معلول علة، فهذه وين كيف نثبت صحتها؟ وين إذا كانت صحيحة فما هي الصورة التي لها في الخارج؟ وإذا كانت غير صحيحة فما هي الصورة التي لها في الخارج اللي يمكن أن نثبت صحتها وعدم صحتها؟ فيقول بما أنه ليس هناك لها أصلا شكل في الخارج يخضع للتجربة، إذن هذا ليس لها معنى، أي جمل ليس لها معنى. فالنتيجة أن كل الفلسفة تقريبا والله أعلم تعتبر قضايا غير ذات معنى، لأنها لا يمكن وضعها تحت التجربة. هكذا هي آخر رمية في كنانتهم، يعني بعد التناقض، قانون التناقض، قانون العلية، قانون الآن كل القضايا الفلسفية ومثلها أيضا القضايا المنطقية، أن أيضا ليست هي أفكار، أمور فكرية، قوانين فكرية وليست قوانين تقع تحت التجربة، ولذلك كلها تعتبر قضايا غير ذات معنى. طبعا هذه هي الفكرة التي يطرحونها. نأتي لهذه الفكرة أولا على الطريقة المعهودة في على طريقتنا المعهودة في الرد. أول شيء هذه النظرية هي من نوع النظريات غير ذات معنى. أن وين يطلعها هذه؟ أن الجملة أو القضية التي القضية الصحيحة هي القضية ذات هي القضية التي تقع تحت التجربة. هذه النظرية، النظر القضية الصحيحة أو الجملة ذات معنى هي الجملة التي تقع تحت التجربة، وهي لا برتقالة ولا تفاحة ولا تنشم ولا تنسمع ولا تنحط في جهاز ولا هم يحزنون. إذن النظرية هذه كلها واللي بها ألغى الفلسفة نهائيا من أولها لآخرها هي نظرية فلسفية، فإذا سقطت الفلسفة ستسقط معه. إذا كانت يعني هي نظرية فلسفية غلط، مو بعد نظرية فلسفية صح، هي هذه نظرية فلسفية خطأ. فإذا كان الدليل ما جاب دليله وجاب دعوة ومشاها، وين الدليل؟ ماكو أي دليل. النظرية ذات المعنى هي التي تقع تحت التجربة، شنو الدليل على أن لازم تقع تحت التجربة؟ ماكو أي دليل، فهي مجرد دعوة، دعوة أسقط بها الفلسفة والمنطق. ويفترض أن هذه الدعوة نفسها تسقط بها أفكاره الفلسفية، مثلا أن قيضان يجتمعان، هي تسقط لأن هذه ما تنحط في لا تقع تحت التجربة. أنه ليس هناك علل ولا معالي، أي وين حصلها في التجارب؟ أي تجربة هذه تقع تحتها؟ أن الجملة ذات المعنى هي التي تخضع للتجربة، أم هذه تسقط. وهكذا كل فكرة من الأفكار التي عندهم لا يمكن وضعها تحت التجربة، مثل ما أسقطت الفلسفة ومثل ما أسقطت المنطق، لازم تسقط أفكارك هذه فإنها تسقط قبلها. أن على الأقل ديك نظريات فطرية صحيحة، هذه ما لها دليل، يعني ديك دليلها من الفطرة، دليلها من العقل الواضح، هاي من وين جايب؟ أنه لابد من يعني لابد من التجربة حتى تكون الجملة صحيحة أو القضية ذات معنى والقضية صحيحة. زين، إذن أول كلام، أول إشكال، أن هذه القضية تنقض نفسها بنفسها لأنها هي قضية لا تخضع للتجربة، وعليه تكون من القضايا غير ذات المعنى، فغير قابلة لا لإسقاط قضايا أخرى ولا لإثبات نفسها، لا تثبت نفسها ولا تسقط قضايا أخرى، ما تصلح لشيء من ذلك أصلا. هذا واحد. اثنين، يقولون بأن القضية الفلسفية لا يمكن أن يتأكد من صحتها وبطلانها، لأنها هي ما دام غير ذات معنى فكيف تتأكد أنها صحيحة؟ وما ماكو معنى حتى تقول صحيح ولا مو صحيح، هذا حسب كلامه. طبعا هذا يعني حسب تصوير رأيهم والإشكال عليه، بحيث أنه واضح ما يحتاج بعد نجيب بقية الإشكالات اللي طرحها المصنف، لأن هي النظرية سقطت ويا جماعة ويا ما أسقطته على حسب الدعوة، هي نفسها نظرية ساقطة منتهية، ما يمكن أن تثبت بحد نفسها. احنا فيما سبق ذكرنا انه عند اكو مذهب ثاني، يعني وهو ان صحة القضايا وعدم صحتها لا تتوقف على التجربة، وقلنا اذا توقفت على التجربة فهذه القضية ان القضايا تتوقف معرفة صحتها على التجربة تكون هذه قضية باطلة، لأنها لا تخضع للتجربة فكيف تصح؟ فإذا هم لطيف فيهم، يعني أن نظرياتهم تسقط نفسها بنفسها مباشرة، فهذه القضية تكون باطلة. بعكس إحنا لما نقول على طريقتنا أن صحة القضايا وعدم صحتها مو تتوقف على التجربة، وإنما تتوقف على البديهيات، كونها لا تصطدم بأي بديهية أو كونها موافقة للبديهيات. إذا ما اصطدمت ببديهية من البديهيات الحسية أو العقلية فهي صحيحة، وإذا اصطدمت فهي ليست بصحيحة. هذا حسب ما يصطدم إيش، الكلام معقول، أما يعني ما يسقط نفسه مثل ذاك الكلام السابق الذي هو بنفسه يسقط نفسه. إذن نظريتهم هي أسقطت نفسها. نجي إلى نظرية الفلسفة الإسلامية، كيف تنظر إلى القضايا؟ قلنا القضايا بمعنى الجمل. الفلاسفة وكذلك المناطق المسلمون يقسمون الجمل إلى أقسام وأنواع، مو كلها نوع واحد ولا شكل واحد. فعندنا مثلا جملة خبرية وجملة إنشائية، كذلك جملة حملية وجملة شرطية. الجملة الخبرية هي التي نتكلم فيها بصدق وكذب، نقول تحتمل الصدق والكذب لأن لها واقع تطابقه أو لا تطابقه، مثل لما أقول النهار موجود تطلع تشوف ماكو شمس تقول لي شنو هذا، مو صحيح الكلام. ليش؟ لأنه ما تطابق ما فهمته من كلامي نعبر عنه نقول الصورة التي انتقشت بسبب كلامي في ذهنك لما جيت تطابقها للخارج شفت صورة ثانية صار عندك أنه الإنسان يلقط صور بالكلام وبالخارج. يعني أنت لما أقول لك برتقالة يجي في ذهنك صورة البرتقالة، ما يجي في ذهنك الحروف. أقول لك بيت شنو تتصور؟ ما تصور حروف، تصور البيت على طول. أقول لك الرياض مثلا تتصور نفس البلد، ما تتصور الحروف. فمن اللفظ أنت تنتقل إلى معنى، هذا المعنى هي صورة مأخوذة مسبقا عن هذه الكلمة. يعني هذه الكلمة اقترنت بصورة معينة، فأنت إذا جبت الكلمة الصورة هذه تنتقش إليك. فلما تجيب جملة تجيك الصورة كاملة. الوقت نهار مثلا أو الآن نهار، تتصور الآن وتتصور نهار. لما تيجي تطلع للخارج تشوف لا الآن ليل بحسب الواقع، أنه أنت مرة تأخذ بالكلام ومرة تأخذ بالخارج الواقعي. ففي الخارج تشوف لا ليل، الصورة اللي أنا نقلتها إليك نهار، الصورة اللي موجودة في الخارج ليل. إذن هنا نقول قضية الآن نهار قضية كاذبة. ليش؟ لأنها غير موافقة للخارج، غير مطابقة للخارج. وأنا أتكلم عن الآن هذه اللحظة وأقول عنها بأنها نهار، فلما جينا نطابق هذه الصورة اللي انتقشت بسبب الآن نهار في ذهني مع الصورة الخارجية، جيت أشوف في الخارج وإذا أشوف الصورة غير، مو نفس الصورة. وهكذا لما أقول مثلا بأن هذا المكان مثلا سعته 4 متر مربع، فأنت تتصور المكان وتتصور سعته 4 متر مربع، طلع تشوف لا والله هذا أكثر من 100 200 متر، 100 مثلا 150 متر. إذن صارت الصورة اللي انتقشت بسبب الكلام مخالفة للصورة الواقعية الخارجية. وهكذا كل القضايا. أقول لك فلان مدرس، تروح تتأكد تسأله يطلع لا طبيب، قضية كاذبة، أن الصورة اللي نقلها إليك الكلام غير الصورة الواقعية. وهكذا هذه أمور تقع تحت التجربة، احنا وياهم فيها متفقين، ماكو مشكلة، هذه أمور تقع تحت التجربة. لكن عندنا قضايا أخرى، النقيضان لا يجتمعان، هاي كيف أثبتها في الصورة؟ وين الصورة أولا؟ صورة وين هذه؟ هل هناك صورة للنقيضين؟ وهل هناك صورة لاجتماع النقيضين؟ أكو صورة للنقيضين مثلا، للاجتماع، اجتماع النقيضين، وين نحصل هذه الصور؟ وكيف نطابق هذه الصور بالخارج؟ زي النقيضان كيف تحصلهم في الخارج؟ وإذا حصلت نقيضين يجتمعان كيف تحصلهم في الخارج؟ مستحيل الاجتماع. فإذا هم يقول لك هذا خلص بعد، احنا يعني عقولهم لهالمقدار ما تقدر توصل بعد، هذا كلام كله خارج عن التجربة وخارج عن الأحاسيس، واحنا نتكلم في عالم آخر غير هذا العالم اللي هم اللي نتكلم المادي، يعني خرجنا عن العالم المادي. فبحسب ما تتكلم بالفلسفة الإسلامية ايش تقول؟ تقول بأنه اكو صور، لكن صور هنا ذهنية وليست صور خارجية. حتى من قبل ترى كان عندنا صورتين ذهنيتين، كونت صورة عن فلان أنه طبيب، صورة في ذهني أنه فلان طبيب، ولما شفت الخارج كونت صورة في ذهني أن فلان غير طبيب، مدرس. خلنا على مثالنا، أنا قلت فلان مدرس، بعدين في الخارج شفت مو مدرس، طبيب. ففي ذهني صورتين صار مو صورة واحدة، في الذهن، ما علينا من خارج. فعدنا صورتين، كل صورة أنشأها شيء. الصورة الأولى أنشأها اللفظ، لما قلت فلان مدرس، هذه الألفاظ أنشأت في ذهني صورة، ولما شفته في الخارج وعرفت أنه طبيب، في ذهني نشأت صورة منشأها الخارج، صار عندي صورتين في الذهن، صورة منشأها اللفظ وصورة أخرى منشأها الخارج. هاتان الصورتان قارنت بينهما، الذهن قارن بينهم، فشاف طبعا عند الذهن أن الخارج هو الواقع، الأمر الواقعي، فشاف الذهن أن الصورة اللي في الخارج لا تطابق مقال هذا الشخص، اللي المعلومة اللي أعطاني إياها هذا الشخص، فلذلك اعتبرت هذه المعلومة كاذبة. ويقول لك بين الحق والباطل أربعة أصابع، الحق أن تقول رأيت، والباطل أن تقول سمعت. فالسماع يجيب لك صور بكيفه، واحد يتكلم لك يقول لك والله شفت فلان، شفت مثلا فلان على هيئة كذا وعلى شكل كذا، ويشكل لك صورة. لو قال لك أن فلان رأيته فلان على صورة خنزير، أنت تشكل صورة في ذهنك لفلان على شكل خنزير، تجي صورة وهمية، ماكو في الواقع هذا، ماكو هذا الكلام، لكن بما أن قالها شخص تجي صورة بهالكيفية في الذهن. طبعا أنت بتطابقها بالخارج بتشوفها صورة كاذبة ليست بصحيحة. زين، وين تطابقها؟ مو الذهن ما يجي للخارج، إنما الخارج يجي للذهن، فصير عندك صورتين، صورة من باللفظ جاءت إلى الذهن، وصورة من الخارج جاءت للذهن. الذهن يطابق داخل ويشوف أن هاي الصورة اللي أعطاني إياها فلان باللفظ لا تطابق الصورة التي أعرفها من خلال معرفتي المباشرة المطابقة للواقع، ما تطابقها. إذن هذه صورة أو هذا كلام كاذب. لا والله قال لي أن فلان مدرس، شفت وإذا هو مدرس، فالصورتين الطابقة، والصورة اللي جتني عن طريق اللفظ والصورة اللي جتني من الخارج طابقة، إذن صارت هذه القضية صحيحة. إذن نقول القضية الخبرية، القضية الخبرية بما أن لها في الخارج واقع تطابقه أو لا تطابقه، نقدر نقول هذه القضية صحيحة أو ليست بصحيحة، تحتمل الصدق والكذب أو لا تحتمل. أكو عندنا النوع الثاني من القضايا، قضايا ما تحتمل ما في إليها في الخارج واقع تطابقه أو لا تطابقه، مثل هالقضايا هاي نقول عنها لا تحتمل الصدق والكذب، مثل الجملة الإخبارية. أقول لك مثلا أفرض ها أكتب الدرس، مثلا أكتب الدرس أمر، فهذا هو ما في شيء مطابق إليه في الخارج أو غير مطابق، ما أخبرت عن شيء، ما عطيتك صورة تقدر تشوفها في الخارج وتقول لي هذه صحيحة أو ليست بصحيحة. إذن مثل هالقضايا وهالجمل اللي ما إليها واقع تطابقه أو لا تطابقه، هذه نعتبرها قضايا ما نقول عنها لا صادقة ولا كاذب. بعض الأحيان واحد يقول لا، في مثل شنو؟ لما يجيك فقير يقول لك أعطني، تقول لي أنت كذاب، أو جاك واحد مو ما أنت فقير، مو فقير، تبين مو فقير مثلا، مو فقير، وقال أعطني، تقول لي أنت كذاب، ما أنت محتاج. كيف إذن؟ هنا فعل أمر ومع ذلك قلت كذاب، يعني صارت تحتمل الصدق والكذب. نقول لا، أكو عندنا نفس اعطني، هذه ما تدل لا على صدق ولا كذب، وأكو عندنا اللازم اعطني، يعني أنا محتاج، أنا محتاج، هذه جملة خبرية ما قالها لفظا، لكن قال يعني أظهرها من خلال التصرف. لازم أنه يأتي ويطلب، أنه يدعي الحاجة ويدعي الفقر. فأنت لما تقول أنت كذاب، مو على أنه جاب جملة طلبية تقول أنت كذاب، وإنما لأن هذا الطلب يكشف عن دعوة أخرى وهي أنه محتاج، وأنت تبين لك من الخارج أنه غير محتاج، فلم تتطابق الصورتان. الصورة اللي ادعاها باللازم لما قال لك أعطيني، مو نفسه أعطيني دلت عليها، والصورة الواقعية. إذن بعض الأحيان يصير يعني كأنه جملة طلبية كأنها تدل على شيء يصدق أو يكذب، لكن في الواقع هذه يتعلق باللوازم. بقيت عندنا نقطة تعديناها لكن نرجع إليه، وهي أن عندنا قضايا أخرى غير قضايا اللي جبناها، أنت مدرس وأنت طبيب وهذا كذا، والنهار موجود والليل موجود، وهذه برتقالة وهذه تفاحة، هاي قضايا كلها حسية ممكن إثباتها وعدم إثباتها بالحس، فنعرف صادقة كاذبة، نأخذ صور عنها إلى الذهن، كل هذا سهل. لكن القضايا التي مثل ما ذكرنا، مثلا النقيضان لا يجتمعان، مثلا هاي شلون، هل هي قضية صحيحة أو ليست، يعني قضية خبرية، معنى كونها قضية خبرية يعني هناك فكرة موجودة تصل إلى الذهن وصورة تصل إلى الذهن، وعندنا صورة لازم تصل من الخارج، يصير عندنا صورتين ونطابق، حتى يكون الصحيح نثبت الصحة لو لا لازم نشوف صحيحة أو لا، يعني يصير عندنا صورتين ونطابق بين الصورتين. فوين الصورتين؟ نقول هكذا، أكو عندنا الذهن يأخذ صور من خلال الألفاظ، والصور هنا مو صور حسية، إن عندنا صور حسية اللي تكلمنا عنها سابقا، هاي صور حسية، عندنا صور معلوماتية نقدر نعبر عنها، صور معلوماتية مو صور حسية، مثل لما أقول مثلا أنا مثل ما هل رأيت الله فيقول وكيف أعبد ربا لا أرى، كيف ترى بعينك البصرية لو بعينك المعلوماتية، بعين قلبك وليس بعين بصرك. إذا عندنا هذه اللي نعبر عنها عين القلب، هذه المعلومات تصل إلينا ولكنها كمعلومة، النقيضان أنا أخذ صورة عن النقيضين، أتصور شيئين أحدهما إيجاب وآخر سلب، هذا في الذهن، الذهن يقدر يتصور شيئين من هذا النوع، ما عنده مانع في التصور نفسه. فإذا الذهن يقدر يتصور، أنا لما أقول لك نقيضان أنت على طول تتصور نهار ولا نهار مثلا نقيضان، الذهن ما عنده مانع أنه يتصور. إذا صار عندي صورة عن النقيضين، نفرض صور لي النهار ولا نهار، الذهن أيضا عنده صورة عن الاجتماع، أن الشيء يجتمع مع الشيء الآخر، أما هذه موجود عند اجتماع يعني تطابق، فنفس الشيء تصور النقيضين كصورة معلوماتية، تصور الاجتماع أيضا كصورة معلوماتية، جاي يريد يطبق النقيضين والاجتماع، نقيضان هل يمكن أن يصير أحدهما هو الآخر أو لا يمكن، فهم هذه النسبة، نسبة إمكان انطباق أحدهم على الآخر هم الذهن يقدر يتصور. وبعدين لما يتصور الموضوع نسميه النقيضان والمحمول يجتمعان أو لا يجتمعان، والنسبة بينهم إمكان الاجتماع وعدم الإمكان، يحكم النقيضان لا يجتمعان، هو تصور، كلها تصورات هذه بس داخل الذهن ما في الخارج، هاي التصورات لا تخرج للخارج وإنما فقط في الذهن، صورنا النقيضان لا يجتمعان. شنو الجملة الثانية هذه نشوفها صحيحة لو مو صحيحة. كيف نعرف أنها صحيحة لو مو صحيحة؟ هذه ما يحتاج لها دليل، لأن قلنا أن هذه مجرد تصورها يكفي في الحكم بصحته. يعني مثل لما أقول لك هذا ميكروفون، ما يحتاج بعد تقول لي شنو الدليل، أو هذه لاقطة شنو الدليل، ما يحتاج. أشياء خلاص بديهيات، البديهيات هذه ما يحتاج. فأنت فالذهن مجرد يتصور نقيضين ويتصور اجتماع يحكم بأن النقيضان لا يجتمعان، فما تحتاج دليل. إذن قضية صحيحة لأنها أصلا هي قضية لا تحتاج إلى برهان لبداهتها. زين، هذا معناه شنو؟ وين زين وين الواقع الذي طابقته؟ نقول إن ما تصير في الخارج، ما في نقيضين في الخارج أصلا، فهي صحيحة في عالمها، في عالمها صحيحة. أسا تجي في الخارج ما تجي، إنه هو كيف شيئان مستحيلان تريد في الخارج؟ العدم غير موجود، العدم مثلا زي وين تحصل العدم؟ الذهن يقدر يتصور العدم، الذهن ما عنده مانع يتصور. ما دي القضية اللي عندنا، بعدين بيجينا في بحث بيجيبوه في الوجود الذهني. الذهن ما عنده مانع العدم، يعني أمر بعد هم بسيط جدا، حتى ما يقدر الواحد يشرحه، مثل الوجود زين مقابل الوجود مثلا نقول هو العدم، أمر يعني معروف ما يحتاج شرح. فالعدم يتصوره الذهن، في الخارج وين عدم؟ إذا موجود ما صار عدم. زين، هذا اللي في الذهن العدم، هو عدم لو مو عدم؟ مو عدم، اللي في الذهن هذه صورة تحكي معلومات عن العدم. مثل لو كتبت أنت أن العدم مقابل الوجود، هذا الكلام اللي كتبته مقابل الوجود هذا عدم، لو كتابة نفس الشيء، صورة معلوماتية موجودة في الذهن، أنت قاعد تشرح العدم. العدم أمر وجود، حتى لغويا العدم مبتدأ مقابل الوجود خبر، أمران وجوديان يعني قاعد تتكلم عنهم وتخبر عنهم، كيف تخبر عن العدم؟ فإذا هو صورة معلوماتية أنت قاعد تتكلم حولها، لكن هذه الصورة المعلوماتية لها واقع تطابقه. هذا الواقع اللي تطابقه العدم غير موجود مثلا، هذا جملة لا تحتاج إلى برهان أيضا. العدم مجرد تتصور العدم وتتصور الوجود، لازم تقول بأن العدم ليس بموجود وليس بوجود، نحتاج يعني إلى دليل أيضا. فإذا المطابقة هنا أيضا عندنا صورة ذهنية ثانية، أن العدم أو عندنا صورة ذهنية وعندنا واقع، هذا الواقع هم يأخذ منه الذهن صورة ذهنية يطابقهم يشوفهم صحيح بأن العدم غير الوجود أو ليس بوجود مثلا، أو العدم أو المعدوم ليس بموجود، أو غير هذا من التعبيرات. عنك شلون تتكلم عن معدوم وشلون يقع المعدوم عند التجربة، وهذول شلون يثبتوا أن المعدوم غير موجود أو المعدوم موجود مثلا لما بيجيبوا قضايا عن العدم؟ احنا نقول الذهن يتصور العدم، وهذه الصورة اللي في الذهن هي صورة وجودية ولكنها تعكس معلومات عن العدم، لما تقيسها بمعلومات أخرى يتبين أنها صحيحة أو ليست بصحيحة. فإذا صحتها هنا أيضا لبداهتها. طبعا يجينا هذه مو كل القضايا بهالمستوى، عندنا قضايا معقدة، قضايا المعقدة نرجعها للقضايا البسيطة ونبدأ ناخذ إلى أن نصل إلى النتيجة التي لا تصطدم بأي حقيقة بسيطة. إذن إحنا نظريتنا لا تنقض نفسها ولا ينقضها شيء من الأشياء الأخرى، بل يعني بإمكانها أن تفسر كل الوقائع الخارجية وغير الخارجية، الممكنات والمستحيلات كلها ممكن أن تفسرها بكل سهولة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمرضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شاف مرضانا ومرضاهم، إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.